لقياهم يبي ولحبهم هدف القطر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد
بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع ملته إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مساء الخيرات في يوم جديد مع حلقة من هذا البرنامج الذي نحاول أن نزداد إلى الله قربا بمحبة العظماء الذين عاشوا مع محمد عليه الصلاة والسلام وكانوا حوله، اصطفاهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. أصل من أصولنا ومن عقيدتنا أن نحبهم، أن نثني عليهم، أن ننشر أخبارهم، أن نتقرب إلى الله بدراسة سيرتهم، كيف لا ورب العالمين رضي عنهم وأرضاهم، رضي الله عن أصحاب نبينا أجمعين. في كل حلقة أيها الأحباب مع برنامج حول الرسول عليه الصلاة والسلام نتفيأ ظلال موقف من المواقف، نقلب صفحات العظماء النجوم لنهتدي ونقتدي ونتلذذ حقيقة في زمن كما قلت في حلقات ماضية انعدمت فيه القدوات وبات شبابنا وفتياتنا كذلك ينشدون الهدى وينشدون القدوة، علقوا بعضهم الصلبان على صدورهم والبعض لبس فنيلة ناد من النوادي ووضع اسما من أسماء فريقه، وذاك الذي وضع خلفية شاشة الجوال صورة مغن أو لاهث أو لاعب، ونسوا أن يفتحوا صفحات المجد والعظمة والنور لأولئك الرعيل طلاب مدرسة النبوة على صاحبها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في بداية الحلقة أيها الأحباب سأقف مع بعض المواقف وسأركز في هذه الحلقة وإياكم على بعض معاني العظمة في حياتهم، ونقف محاولين أن نستلهم منهم العبر وأن نستضيء بتلك الأنوار الجميلة من هدايات سيرتهم. وأفتح الباب أيها الأحباب للجميع من يشاهدنا عبر الحساب الذي سيخرج بين الفينة والأخرى، حسابي، لك أن ترسل إيميل أو أن تغرد ما شئت في ملاحظة أو تعقيب أو سؤال، كل ذلك أحبابي ننشد وإياكم أن نصل وإياكم إلى أن تكون أو أن يكون برنامجنا حول الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة نعيش، لا نقول نغيب عن الوعي الواقع، بل نعيش في واقعنا ونحن في تمام العقل والإدراك تلك الأجواء الجميلة الذي للجو الذي عاشه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا أقسم بالله صادقا أننا نستطيع لو قرأنا السيرة بقلوبنا وقرأنا أحوال الصحابة رضي الله عنهم مستلهمين العبر ونتأسى ونقتدي، ليعيش بعضنا في قلبه فرحا، يرقص القلب فرحا كأنما هو مع الرعيل الأول، كأنما هو خرج من الخندق أو ذهب إلى أحد، أو هو يسير إلى بدر، أو هو سائر من مكة إلى المدينة مهاجرا، بقي من الهجرة أن نهجر الذنب، وبقي من المتعة أن نتدارس تلك الأجواء الإيمانية من أصحاب عاش كما قلت في الحلقات الماضية، عاش منهم من مشى على ثرى مكة والمدينة مع أنه قد ضمن الجنان. وأدعوكم أيها الأحباب مع برنامج حول الرسول عليه الصلاة والسلام في قناتنا الغالية الرائعة الأحواز، وهي تؤصل عقيدة من عقيدة أهل السنة، حب الصحابة جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. مرحبا بكم مع برنامج حول الرسول عليه الصلاة والسلام، وننتقل ونفتح الصفحة الأولى من البرنامج وإلى الموقف الأول فإلى هنا.
صرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد بمحمد وبصحبه قد أسفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. أمانينا العزة في خير وعد يا صحاب وعلى مفاهيم الشريعة قد فتحنا كل باب.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الزمن الذي تعقدت فيه الحياة، تداخلت فيه الأمور، كثرت فيه معاول الهدم، أضحى الآباء يعيشون تحديا قاسيا بكل المقاييس، لكنه ركيزة أساس وقوام عظيم من ديننا معشر المسلمين. لن ندير الحديث عن أهمية الأخلاق وجلالتها وعظيم وزنها في ديننا أيها الكرام.
كانت أمانينا العزاء بخير وعد يا صحاب وعلى مفاهيم الشريعة قد فتحنا كل باب.
الأحواز صوت الانتصار للمظلومين.
قد أسفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد بمحمد وبصحبه قد أسفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
مرحبا بكم من جديد ومع رجال كانوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام. وما أجمل أيها الأحباب أن نرى من جيل الصحابة رضي الله عنهم من يبذل روحه. ودائما أنا في بعض المواقف حقيقة أعشق تلك المواقف، أولئك الذين رباهم عليه الصلاة والسلام على أن الموت في سبيل الله ميلاد، وأن الحياة الحقة ما تبدأ في بميلاد الإنسان وخروجه من رحم أمه، بل إن الميلاد الحق هو خروجه من الحياة يوم أن يكون الخروج كأشرف خروج وأروع خروج من الحياة، يوم أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى وإلى الله وخرجت روحه في ساحات الوغى وفي ميادين العزة تحت راية لا إله إلا الله والقائد محمد عليه الصلاة والسلام. حقيقة أنا مع صحابي جليل وهو والد لعظيم من عظماء الأمة وهو سيد من سادات بني سلمة. إني مع عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي، إنه والد جابر رضي الله عنه الذي يسمى في كتب السير ويسمى بظليل الملائكة، رجل من هذه الأمة كلمه الله كفاحا بلا ترجمان وبلا واسطة. أي عظمة هذه حقيقة أيها الأحباب. أنا عندما قرأت سيرته وهو والد جابر رضي الله عنه عندما كان يبحث عن الموت في سبيل الله مع أنه والد لعشرة من الأبناء، تسع منهن بنات أو منهم بنات، وليس عنده من الأبناء الذكور إلا جابر، ومع ذلك ما خاف وما التفت وما لوى عنقه إلى أسرته وإلى بيته ولا إلى فقره ولا إلى دينه. عندما أعلن الجهاد في أحد التفت إلى ابنه وقال يسار ابنه عن أمنية يتمناها، يقول القتال سيكون غدا يا جابر وإني أتمنى أن أكون أول شهيد غدا. ثم أسر في أذنه بوصية، أسر في أذن من؟ جابر بن عبد الله، وجابر له 18 عام، لا زال في ريعان الشباب وسيحمله مسؤولية عظيمة. أي شوق في قلب
عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله عنه أي شوق في قلبه يجعله يودع الدنيا، عليه دين وله أبناء، أي شوق هذا؟ إني لا أعجب حقيقة من هذا الشوق العظيم الذي جعل يهمس في أذن ابنه ويقول له أوصيك ببنات عبد الله خيرا، يعني بناتي أخواتك، ثم أوصاه بدينه، عليه دين أن يوفيه. وهنا وقفة، لو لم يكن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه والد جابر يعلم أن جابرا رجل ويمكن أن يقود البيت وأن يرعى أهله وبنيات عبد الله يعني أخواته، وأنه كفء سيصنع بيده ويعمل بيده، ترك له مزرعة صغيرة ولها ناضح واحد، جمل كبير سيصنع المعجزات، المعجزات يعني التي يمكن أن يفعلها بشر، سيصنع من الصخر مجدا لأبيه يسدد الدين ويرعى أخواته. وهنا وقفة لشبابنا، هذا أب ليس ذاهب للسياحة، هذا أب ليس ذاهب للتجارة، هذا أب ليس ذهب لكي يمتع نفسه، إنما هذا أب ذاهب إلى الموت في سبيل الله، ذاهب للقاء الله. ووالده وابنه يتمنى أن يكون بدلا منه في الجهاد، ولكنه لا يمكن أن يقدم على حب الله حبا ولا على البذل في سبيل الله بذلا. التفت إليه وودعه وتركه وأعطى الابن هذه المسؤولية الكبرى، في رواية 7 بنات وفي رواية 9 بنيات، وهو الذي يرعاهن بعد الله. وأسألك سؤال أيها الشاب، أليس بعضنا أيها الشباب والده ما استطاع أن يذهب ليأخذ عمره لأنه لا يثق أن يبقى خلفه في بيته؟ بعضنا ما كفى والده في شؤون البيت ولا في مقاضي الأسرة، وبعضنا لو والده أراد أن يذهب إلى مكة حاجا قال الابن تتركهم عندي أنا أرعاهم 4 أيام، لا يمكن أن أفعل، ويمكن ذهب للبر، ويمكن سافر للبحر، ويمكن ذهب لأصحابه في استراحة. أي عظمة في شخصية عبد الله بن عمرو بن حرام أو ابنه جابر، إنك لتعجب. ويذهب هذا الأب، هذا الأب المجاهد، هذا الأب الشهيد، هذا الأب الذي أضلته الملائكة، أضلته الملائكة هذا الأب، ويستشهد، نعم ويستشهد رضي الله عنه وأرضاه في أحد، ويأتي ابنه يرفعه، فلما رآه في القتلى لا تلام عينك يا جابر، عين جابر والله لا تلام، بكى. وأتى من يريد أن ينهى جابر عن أن يدمع عينه على أبيه، ولكن الحبيب عليه الصلاة والسلام ترى نهاهم أن ينهوه عن البكاء، لأن البكاء في مثل هذا المكان لا يمكن أيها الأحباب أن يلام الإنسان فيه، لأنه دمع العين مع رضا القلب. وحبيبنا عليه الصلاة والسلام تذكرون عندما مات ابنه إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وقبل ذلك قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولذلك هنا وقفة، بعضنا إذا بكى في فقد أبيه أو فقد أمه أتى بعضهم يزجره وينهره، إياك أن تفعل. هذه العبرة إذا خرجت من مؤمن موحد راض بقضاء الله فلا حرج ولا يعذب الله جل وعلا بها لا الميت ولا الحي، لأن بعض العبرات إذا ما خرجت صدعت الفؤاد وفتتت الكبد، لكنها إذا خرجت إنما هي الرحمة والفقد مع الحمد والرضا والاسترجاع، فلا أثر على هذه الدمعة لا على الباكي ولا المبكي عليه، لقول صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه إذا كانوا ينوحون ويلطمون ويشقون، وهو يعلم أنهم سيفعلون ولم ينههم في حياته. أعود إلى جابر، رفعه وهو يبكي، وأتت أخته فاطمة، وأتت زوجته أيضا، زوجته وهي لا هي أخته فاطمة أتت إليه ورفعته وبكت، فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى دموعهم قال: تبكونه أو ما يبكيكم؟ إن الله، أو ما زالت، آسف، قال: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، أي رفعت روحه. الله أكبر. ثم بشر جابر ليطمئن قلبه، هذا الأب الذي ودع 9 بنات ورجل وجبل وعظيم من عظماء الصحابة، جابر رضي الله عنه وأرضاه، نعم هو لها. وهل أنت أيها الشاب لها؟ هل أنت تمسح عناء والدك وتكون عونا له في الحياة وبعد الممات؟ هل الموتى بعضنا يبكي إذا التفت أطفاله وبنياته، خاصة البنت أيها الإخوة، خاصة البنت. وسأذكر في الصفحة الثانية من مواقف جابر ماذا فعل بعد وفاة أبيه، خاصة البنت. الآباء قلوبهم تكاد تتفتت أو تذوب أو تندلق خوفا على أبناتهم إذا كان من أبنائهم من لا يتقي الله في أخواته، والبنت ضعيفة. وكم من أب مات وماله اللي ورثه ورث منه أبناؤه الذكور وحرم الإناث، وكم من بنات يبحثون في نهاية الأسبوع على بيت يجمعهم، يريدون من إخوانهم أن يفتحوا بيوتهم ولكن زوجة الأخ طردتهم. هل أنت كجابر ابن 18 عاما وحمل هذه الحمالة الكبيرة، دين على أبيه قضاه وأخوات له ضمهن وأصلح من حالهن؟ لذا الصفحة الأولى تقول: جابر بن عبد الله خلف والده في دينه وفي بنياته، وكلم الله جل وعلا عبد الله ابن عمرو بن حرام الخزرجي السلمي رضي الله عنه، كلمه كفاحا. أتدرون ماذا قال له؟ تمن من عظم قدر الشهيد عند الله، خاصة هذا الذي باع الدنيا، طلق الدنيا بلا رجعة، يكلمه الله كفاحا مشافهة بلا ترجمان ولا واسطة، ويقول له: تمن، ما أمنيتك؟ الله أكبر. هل قال أعود إلى بناتي؟ هل قال أعود لدنياي؟ هل قال: يا ربي أريد العودة وأعطني ملك الدنيا؟ كانت أمنية عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري والد جابر أن أعود للدنيا لأقتل فيك. الله، ما أعظم الألم إذا خلط بالأمل وكان الأمل في الله جل وعلا لا في خلقه، وما أعظم الدماء يوم أن تسيل لله تحت راية حق. وهنا نهتف لأولئك الذين أراقوا دماءهم في بلاد الصراعات والفتن وعلى فكر داعشي خارجي، نقول لهم: اتقوا الله، فأرواحكم أغلى من أن تنثر دماؤكم في طريق هو إلى الشيطان أقرب، بل هو طريق الشيطان. بل ينبغي أن تكون الراية التي تموتون تحتها كالراية التي مات تحتها جابر عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، راية ليست عمياء بل ظاهرة. والقائد محمد عليه الصلاة والسلام وكل أمة بها راية ظاهرة يقوم خلفها ولاة الأمر وعلماء الأمة، وهم أولاة الأمر جميعا. أعود فأقول: تمنى فتمنى أن يعود. أتدرون لماذا تمنى؟ لأنه رأى بعد أن خرجت روحه فأظلته الملائكة ورفعت الروح إلى الله، رأى من جميل أو من كريم عطاء الله له، تمنى أن يعود ليزداد إلى الله قربا. الله أكبر. ولذلك لا يجوز أن نسمي الشهداء موتى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم. هؤلاء الأحياء، هؤلاء الذين يرزقون، هؤلاء لهم منازل يكفي أن لهم كرامات، منها أنه يغفر لهم مع أول قطر دمائهم. هنا أتوقف عن الصفحة الجميلة في حياة عبد الله بن عمرو بن حرام وأنتقل إلى صفحة جميلة. جابر بن عبد الله بعد أحد وبعد وفاة أبيه، بعد سنة واحدة من موت أبيه في أحد، من شهادة أبيه في أحد ومن عزاء الحبيب له، انتقل سمع يا خيل الله اركبي، فانطلق جابر في غزوة ذات الرقاع في العام السادس من الهجرة، وعمره 19 عام، له ناضح جمل كبير، وكان يسقي عليه الزرع ليسد دين والده. كم أنت يا جابر عظيم، وكم أنت مخلص، وكم أنت طالب نجيب في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. إنه البر بر، ودع والده ثم ابتدأ يرعى أخواته، ثم ها هو يعمل في الليل والنهار. فلما دعي للجهاد انطلق وترك خلفه من؟ زوجة وبنيات ودين لا زال باق، ولكنه الجهاد في سبيل الله لا عذر له أن يتركه، فانطلق مع رسول الله. فلما نكفوا عائدين، قفلوا عائدين من غزوة ذات الرقاع، إذا بهذا الجمل الكبير المنهك في كل صباح ومساء يسقي الزرع، ثم الآن هو يذهب إلى الجهاد. فلما أن أوصل جابرا للجهاد إلى مكان ذات الرقاع، كأنه قال هذا مكاني، ليس به من القوة، أصابه الجهد، كما قال جابر لما رأى الحبيب جابر وقد ناخ بعيره، قال ما له يا جابر؟ قال أصابه الجهد يا رسول الله. وهنا وقفة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مؤخرة الجيش، انظر القيادة، قائد فيه الرحمة، فيه التواضع، فيه المحبة، يحوط كل الجيش كل أصحابه بقلبه وبذراعه، بل ويرحم ضعيفهم. أتى في الأخير ليرى أحدا ليس معه ظهر فيحمله، أحد انقطع فيحمله، أحد بعيره كما كبعير جابر قد أصابه الجهد فوقف في الطريق، أو متاع سقط فيحمله. فسأله يا جابر، قال أصابه الجهد يا رسول الله. فنزل عليه الصلاة والسلام من العضباء ناقته، وفي رواية أنه طلب منه ماء، فأهراق على وجه البعير وعلى مؤخرة البعير، وأخذ عصا محجن فطرق به، طرق به الجمل، فقال اركب، فركب، ثم بعد ذلك انطلق. فكان يساوي عدوى جمله المتعب عدوى العظباء، وهي أطيب وأجمل وأقوى الإبل، هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جابر يدفع الجمل بيديه حتى يمشي، فإذا هو يشد خطامه ألا يتجاوز الجيش من قوة، أي قوة دبت في عروق ذاك الجمل، إنها بركة وكز الحبيب له عليه الصلاة والسلام. ثم لما سار التفت عليه الصلاة والسلام إلى جابر وقال له أتبيعني؟ انظر هذا الذي لم يقم إلا بعد تعب، أتبيعني يا جابر هذا البعير؟ قال هو لك يا رسول الله، هو لك يا رسول الله، أي أهبك إياه. انظر الكرم، ولذلك لاحظ ينظر يعني كيف أعطيك يا رسول الله هذا الجمل الذي مع أنه بحاجته، ومع أنه ينتظر في المدينة هذا الجمل أن يكون ناضحا لزرعه، ولكنه استحيا من رسول الله. قال نعم يا رسول الله. قال كم تبيعني به؟ قال سمه يا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بدرهم. قال بدرهم؟ إذن أغبن يا رسول الله. قال غفر الله لك، بدرهمين. قال إذن أغبن يا رسول الله، مع أن الناقة أو البعير في ذاك الوقت 40، 50، 60 درهم، فكيف ابتدأ الحبيب معه بأول سوم بدرهم، بدأ من الرقم الأصغر، وكأن الحبيب يربيه على ماذا؟ يربيه ماكس، فاوض، قوة شخصيتك، خلفك أسرة كبيرة، خلفك دين، خلفك زرع، لا تكن خجولا، لا تكن ضعيف الشخصية، مارس البيعة، مارس الشراء، خلك قوي الشخصية حتى تثبت وجودك. ترى بعض شبابنا ما يستطيع، يغلب في النهار وبه بعض الحياء الذي لا يسوغ للرجل أن يكون هذا خجله، ليس حياء، خجل، لأن الحياء يمدح به صاحبه. فانتقل الحبيب إليه عليه الصلاة والسلام، ولا زال يرتقي، ولا زال ماذا؟ لا زال هو يزيد أغبا يا رسول الله، والرسول يقول غفر الله لك، الله يغفر لك. فيقول جابر حسبت لرسول الله أن استغفر لي 25 مرة. يا أحبابي كسبان جابر ولا مو كسبان؟ كسبان والله، حتى لو كان البعير ما بيع، استغفر له الحبيب ودعا له المغفرة 25 مرة. اللهم صل على محمد، كان عظيما بخلقه. وهذا القائد للأمة وجد وقت يقيم جملا في طريق ويتحدث ويتساوم مع صحابي في شراء جمل، ثم بعد ذلك قال يا رسول الله علي دين، فإن رأيت أن تشتري هذا البعير بأوقية، الأوقية تساوي 40 درهم، يعني يا رسول الله بتشتري ب40 بعتك. قال الحبيب اشتريته. ثم لما انتهى الفصل الأول من، تصور الحبيب صلى الله عليه وسلم يمشي في هزيع الليل وبجواره جابر وسكون الكون، والرسول صلى الله عليه وسلم وجد وقتا ليكلم جنديا من جنوده ويرعى قلبه ويسأل عن حاله. الرسول اشتراها لماذا؟ اشترى الجمل يريد إعانته، ولا أن يأخذ راحلته إعانته. فقال يا رسول الله اشترط الظهر إلى المدينة، يعني ترى يا رسول الله لا تقول الآن انزل من الظهر فإني لا أجد من يحملني إلى المدينة. قال الحبيب ولك ظهره، يعني اشترط، باع واشترط من جنس مصلحة البيع، لا شرط آخر خارج البيع كما يقرره الفقهاء. عموما ثم التفت إليه فتحدث هل عن زواجه، هل أنت نكحت يا جابر؟ قال نعم. قال ثيب أم بكر؟ قال بل ثيب يا رسول الله. قال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ وفي رواية هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ لاحظ الحبيب يدله على الأصلح له. لماذا؟ لأنه شاب عمره 19 سنة، لا زال في ريعان شبابه، وكل الأبكار في المدينة يرغبن في النكاح منه، فلماذا تأخذ بكرا ثيبا؟ انظر الهدف الأسمى اللي تجاوز مرحلة الشهوة الخفية في نفس الإنسان، أو أقصد الميل الفطري. قال إن أبي استشهد وترك لي 7 أو 9 من الأخوات من البنات، فأردت أن تصلح حالهن. وكأنه يقول لا أريد بكرا مشاكلها مثل مشاكل خواتي، وفي النهاية أصلح بين المتشاكسين، ثم إني أريد أن أصلح حالهن. ولاحظ الهدف السامي يتنازل عن حقه في الملاعبة وفي الأنس مع بكر لأجل الهدف الكبير الذي ينظر إليه، وصية أبيه عندما قال أوصيك ببنات عبد الله، أي بناتي أخواتك، ثم يحسن إلى هؤلاء الأيتام وينسى نفسه رضي الله عنه. قال تصلح من حالهن وتفلي رؤوسهن وتخيط بعض ثيابهن، اللهم ارض عن جابر. فهل الحبيب لامه؟ انتهى عجبه، بل أكد أن قولك يا جابر هذا ما هذا هو الصدق، صدقت يا جابر. ثم يسير أيضا حتى قال له لعلنا أن نعرس في الطريق، يعني نجلس في الطريق وننحر جزور، ثم يسمعون بنا يا جابر فتفرش لك النمارق، يعني أنها زوجتك تفرش البسط والنمارق. قال وهل لنا من نمارق يا رسول الله؟ أنا فقير ليس عندي بسط ولا نمارق، بس خلنا نوصل. فلما وصل القصة تنتهي بماذا؟ يصل الحبيب إلى المسجد فيصلي، فلما خرج فوجد البعير عند الباب، فقال لجابر لبلال بن رباح يا بلال زن له، أي أعطه الأوقية وزده، اللهم صل على محمد، فزاده عن الأوقية عن 40. ثم قال يا جابر، فرد عليه لبيك، قال خذ جملك. إذن القضية ليست بيع، القضية فقط من باب رفع مستوى العزة عنده، حتى لا يعطيه 40 فيذله فيشعر هو بالضعف. لا أقول استغفر الله لا يذله صلى الله عليه وسلم، إنما لا يشعر بالمسألة أن يده كانت سفلى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم علم بأن هدفه سام في الحياة، فوقف معه شجعه أعطاه وأخذ الناضح، فصلى وسلم ربي على خير الورى. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، ورضي الله عن ابنه البار التقي المجاهد المضحي الموفي ما على أبيه الراحم لأخواته جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. هذه صفحة أحببت أن نعيش وإياكم معها في سيرة صحابي مع والده كانوا حول الرسول وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. وإلى الوقفة الأخيرة في حلقتنا هذه، فإلى هناك.
قد أوفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد لمحمد وبصحبه. قد أوفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
الأحواز، صوت الانتصار للمظلومين.
من الأحواز، من سوريا، من العراق، من اليمن أيضا، من كل مكان نجمع الأخبار، نناقشها، نحللها مع السياسيين والخبراء وصناع القرار. المشهد، برنامج أسبوعي يأتيكم على شاشة الأحواز في الأوقات التالية.
الحمد لله، مرحبا بكم أيها الأحباب في الفصل الأخير من حلقتنا حول الرسول عليه الصلاة والسلام. وكنت أتحدث وإياكم قبل الفاصل عن جابر بن عبد الله ومع والده. نحن لا بد أن ننتقل أيضا، بما أننا في هذا الجو المشحون بالإيمان وبالمحبة وبالصور العريقة الرائعة من الرعيل الذي رباه عليه الصلاة والسلام وخرجهم عظماء وطئوا لا الثرى بل الثريا، وطمعوا في الجنة لا في الدنيا، وكان منهم من يسير في الأرض وقد ضمن الجنان. نحن مع صهر عبد الله بن عمرو بن حرام، صهره وهو سيد بني سلمة، وهو عمرو بن الجموح السلمي رضي الله عنه وأرضاه. هذا السيد الهمام، هذا الأنصاري، هذا الصحابي الجليل الذي عشق الجنة وعشق الموت في سبيل الله، مع أن الله قد أسقط عنه أو رفع عنه الحرج. لما؟ لأنه رضي الله عنه أعرج عرجا شديدا. وتعلمون أن العرج، الإنسان المجاهد يحتاج إلى أن يثب وأن يبارز وأن يطاعن وأن يكر وأن يفر، فالأعرج لن تعينه قدمه التي قصرت عن الأخرى في أن يرفع السيف وأن يعدو. ومع ذلك ما لصاحب الهمة السامية من حل. نعم، كان في بدر عمرو بن الجموح له 4 من الأبناء، وزوجة عمرو بن الجموح هي هند، وهي هند رضي الله عنها، هند بنت عمرو بن حرام، يعني أخت عبد الله، أي عمت جابر رضي الله عنهما. فكان في أحد، في بدر اجتمع أبناؤه عليه ومنعوه ومنعه عليه الصلاة والسلام لأنه لا من ذوي الأعذار. أما وقد أتى أحد وكان يتحدث مع صاحبه الشهيد الأول الذي ذكرناه في الموقف الأول وهو والد جابر عبد الله بن عمرو، كان يتحدث معه لأنهما أقرباء وبينهما مصاهرة وبينهما محبة، ولذلك جمع في قبر واحد. وما أجمل المحبة التي تنتهي في الدنيا إلى الجنة، وقبل الجنة يلتقون في القبر وهناك على الأرائك يتقابلون. حب آخر محطات الوصول إليه الجنة، حب صادق. عمرو بن الجموح عندما أتى غزوة أحد قال لأبنائه الأربعة كأن لسانه يقول تمنعوني أو لا تمنعوني، ثم قال بخن بخن، هل كلمة الاستعجاب، يقول لأبنائه بخن، تسيرون غدا إلى الجنة وأجلس أنا عندكم؟ والله يا أحبابي فعلا المعادلة غير متكافئة، تجلسون أنتم تسيرون غدا أيها الأربعة أيها الأبناء إلى الجنة، انظر يقول إلى الجنة، أي أنه يعلم أنه جهاد وأن فيه قرح وأن فيه آلام وأن فيه موت وعرق ودماء، نعم، ومع ذلك يرى أن هذا هو الطريق الذي يوصل الجنة. قال بخن أتسيرون للجنة غدا وأبقى بين أظهركم؟ والذي بعث محمدا بالحق لأطأن بعرجتي هذه في الجنة. الله أكبر، وأقسم على الله فأبره الله. ويأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أبناؤه يشتكون والدهم، يا رسول الله أقنعه أن يمكث فإنه من ذوي الأعذار. والتفت الحبيب إليه وأخبره قد أعذرك الله يا عمرو، أعذرك الله. قال يا رسول الله إن كانت للعرجة هذه فلا أطأن بها في جنات النعيم. فالتفت إلى أبنائه كأنه يعتذر له أن همته لا نستطيع أن نردها، وهنا أقسم بالله إن العرج في الهمم وليست في الأقدام. وكم من رجل صحيح يسابق الخيل والريح ولكن له همة دانية، يعيش بين الحفر، يعيش في السفوح، يعيش في القاع، ما سمت همته، وبعضنا ما سمت همته أن يصلي جماعة ورضي بدرجة واحدة على وجوب الجماعة، وبعضنا ما سمت همته ليطلب العلم، وبعضنا ما استطاع ما سمت همته إلى أن يصحب الصالحين. كثير من العجز الذي يصيب الهمم ويصيبها بالكساح وبالعرج، وهي أحد أسباب أحبابي كثير من المشاريع الخيرية التي تركناها وما استطعنا أن نندفع لوجود العجز والكسل والكسح والعرج في الهمم. عمرو بن الجموح رضي الله عنه كانت له همة وطأ بقدم عرجاء وطأ بها الثريا رضي الله عنه وأرضاه. نعم أيها الأحباب، ذهب إلى أحد وهناك رضي الله عنه يعمل السيف وكأنه ينتظر ضربة تنقله إلى العالم الآخر، إلى عالم الجنة، إلى عالم الحياة الحقة. وفعلا بعد أن أبلى بلاء حسنا يستشهد رضي الله عنه وأرضاه، ويأتون به إلى رسول الله شهيدا، فيأمر عليه الصلاة والسلام أن يجمع هو مع صاحبه، مع صهره، مع من أحبه في الحياة، مع من تعاهد معه أن يكون الملتقى الجنة. وما أجمل الخلة والمحبة يوم أن يكون منتهاها جنات النعيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويجمع هو مع عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما في قبر واحد. وما أجمل، وكان أحدهما له فيه جرح في بطنه قد استمسك لما وضع يده عليه، ويقبرون ويودعون إلى المدينة. وقيل في رواية لا بأس بسندها في عهد معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين رضي الله عنه، في عهده يأتي سيل في المدينة فتنكشف بعض القبور، فلما أرادوا نقلها أتوا إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، وعمر بن الجموح السلمي رضي الله عنهما، وجميعهم من قبيلة بني أو بنو سلمة أو سلمة على الصحيح سلمة. فلما فتحوا قالت فكأنهما نائمين، فلما حركت يد أحدهما انثعبت دما، فلما ردت استمسك. شهداء إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. بهذه الصفحة ننتقل من صفحة في البذل عجيبة، كيف هذا الشوق الذي بلغ بعبد الله بن حرام أن يترك أبناءه والدنيا، وكيف بأعرج يترك الدنيا ويودع أبناءه الأربعة، وكأن لسانهم يقول إن قبل الله شهادتنا فالملتقى الجنة. آخر موقف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نختم به هذه الحلقة قصة الفدائي الأول في الإسلام. وحقيقة أيها الأحباب إنك لتعجب، شاب صغير لا زال في ريعان شبابه ورضي الله عنه وأرضاه ينام في فراش رجل صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، وهو قائد العظماء بأبيه وأمي سيد الورى محمد عليه الصلاة والسلام، يترك فراشه ليلة الهجرة ويموه على كفار مكة بنوم الفدائي الأول الذي فدى محمدا عليه الصلاة والسلام، فداه بنفسه لأنه نام في فراش وكان كفار مكة بالباب يرقبون استيقاظه ليضربوه ضربة رجل واحد تتقسم أو يتقسم دماؤه بين القبائل. فلما أن قام إذا بالذي استيقظ وقام إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هنا أتوقف، أي شجاعة في قلب هذا الرجل، أي فداء في قلب هذا الرجل، أي عظمة. إن هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه أبو الحسن والحسين، أبو الريحانتين، أبو السبطين، إنه رضي الله عنه وأرضاه عندما فداه عليه الصلاة والسلام بنفسه لأن رسول الله أحب إليه من نفسه، نعم، ولأنه تلميذ من مدرسته، بل هو ممن تربى في بيت النبوة صلى الله وسلم وبارك عليه. نعم، يستيقظ ويتلتفت أو شبان مكة الأشاوس الأقوياء والسيوف مصلته، والشيطان هو الذي أشار عليهم بقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون من كل بطن من قريش يد وسيف حتى يضيع الدم بين القبائل. فهذه السيوف حانقة والقلوب بها من الغل ما بها. تصوروا، ألا يمكن أن يقتلوا أو أن يعملوا سيوفهم في هذا الرجل الذي فيما يظنون ورى عليهم وغطى عليهم خروج هذا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أمر عجب. رضي الله عنك يا علي، وصلى عليك الله وسلم يا علم الهدى. فدائي يسطر في ديننا كأول فدائي. وقد علم الحبيب عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل الشجاعة وورث منه الأمانة. كانت مهمته أن ينام على فراش الحبيب صلى الله عليه وسلم ليوري عليهم، ثم يبقى بعده في مكة ليرد الودائع. مؤتمن، شجاع، رجل ولا زال في ريعان شبابه. وهنا وقفة، أي محبة في قلوبنا لرسول الله نتمنى أن نفديه بها؟ هل تفدي سنته عليه الصلاة والسلام وتنافح عن عرضه صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار؟ هل تتمنى أنه حي لتنال شرف صحبته والفداء فداءه بروحك بدمك؟ وهنا وقفة، الأمانة التي سمت مكة، سمت الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه الأمين، إنه الصادق. انظروا إلى عظمة الشخصية أو الأخلاق عندما تكون مطبوعة، وعندما يريد الله جل وعلا أن يصطفي لهذه الأمة نبيا فهو أشرفها عليه الصلاة والسلام. أعداؤه يأتمنون عنده ودائعهم، لا يجدون في مكة أمينا إلا هو. ثم لما أرادوا قتله هل استحل أموالهم؟ هل قال فرصة نأخذ الأموال ونرحل بها إلى المدينة ثم بعد ذلك هي غنيمة لنا؟ أم أن الأمانة أيها الأحباب ورثها لمن خلفه وهو بضعة منه وحبيب له؟ علي رضي الله عنه زوجه ابنته سيدة نساء العالمين، ومع ذلك يتركه خلفه ليرد الودائع إلى أهل مكة. أرأيتم هذه العظمة الجليلة والجميلة في شخصية أو في شخصية علي رضي الله عنه؟ ثم هي تربيته، هي ميراثه عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه صلى الله وسلم وبارك عليه. أختم بطريق الهجرة، ولا الوقت المتبقي معي لا يكفي لأن أقص خبر المحبة أيضا الصادقة من صديق الأمة رضي الله عنه. بكى فرحا بالهجرة، جهز الناقتين أو البعيرين، ثم كان يمشي بين يدي الحبيب إذا تذكر خشي عليه الرصد أو خشي عليه من يكمن بين يديه يتنقل بينه وبين ناقتيه، كل ذلك محبة. ثم ينزل في الغار قبل رسول الله ليستبرئه، ثم يظله بأبيه وأمي من الشمس، ثم يغسل ضرع الشاة، ثم قصص في طريق الهجرة أحبابي تسطر بمداد من نور. ولكن يزول العجب إذا علمت أن الذي كان يصحب الحي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته هو صحابي لو وزن إيمان الأمة بإيمانه لرجح إيمانه. اللهم ارض عن أصحاب نبيك أجمعين، وصلي وسلم على خير الورى، واجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين. في ختام هذه الحلقة أشكر لكم حسن متابعتكم، وما أجمل أن نعيش أيها الأحباب في أفياء هذه المواقف التي دارت حول الرسول عليه الصلاة والسلام من رعيل اصطفاه الله لصحبة نبيه، ضمن الجنان وشهد لهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. وإلى لقاء قادم بإذن الله نلتقي وإياكم مع رجال كانوا حوله عليه الصلاة والسلام، نستضيء من مواقفهم العبر، ونستظل تحت أفياء تلك النجوم الجميلة التي فدته عليه الصلاة والسلام بكل ما تملك. إلى اللقاء في حلقة قادمة، أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.
شوقي لقيام يدي ولحبهم هدفا قطري، يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. بمحمد وبصحبه قد أوتفت الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.